ونظر امرأة وغيرها بشهوة إلا لحليلة وسفر المرأة بغير زوج أو محرم أو نسوة ثقات وبيع المعيب بلا بيان عيبه وغش المسلم وخيانته وكشف العورة ولو في خلوة لغير حاجة ونظرها من غير حليلته وتسويد الشيب والحناء للرجل بغير حاجة إلا الشعر ولبسه الذهب ولبسه الذهب واستعماله ولبسه الحرير أو ما أكثره منه بلا عذر وتشبه الرجال بالنساء وعكسه والسؤال لغني بمال أو حرفة والحقد وهو إضمار السوء للمسلم وظن السوء به إذا لم يكرههما
يكرههما
من نفسه واللهو بالربابة والطنبور والمزمار واستعمالها واستماعها.
الحمد لله، مبين شريعة الغراء على لسان خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الممنوحين به طهرا وأصحابه الراقين به قدرا وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والكرامة أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ في هذا الفصل بعض الذنوب والمعاصي والسيئات بعد أن ذكر لنا الكبائر في الفصل الذي قبله، فيذكر لنا من هذه الذنوب الصغائر التي يتجب التوبة منها والاحتراز عنها. قال: والمؤمن السائر إلى ربه جل جلاله يجب أن يعتقد أن الذنوب بأصنافها كالسم القاتل وكالنار المحرقة وكالمياه المغرقة لا يحدث نفسه بتناول شيء منها، فإن وقع في شيء منها بسابقة عليه تدارك نفسه بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول: ومن الصغائر النظر إلى حرام أي حرام كان، يعني النظر إلى من يشرب الخمور، النظر إلى من يستعمل الفجور، النظر إلى من يسب المسلمين، والنظر إلى من يسرق، إلى أي حرام حرمه الشرع، أو استماع ما حرم الشرع إما من الآلات المحرمة أو الكلام القبيح البذيء أو الغيبة أو النميمة وما إلى ذلك، إلا للشهادة. إذا كان الأمر يحتاج إلى إثبات عند الحاكم ويتم النظر من أجل أن يشهد عند الحاكم لإقامة الحد أو لقلع تلك المعصية، فلضرورة الشهادة ينظر بمقدار ما يتثبت ويؤدي الشهادة على وجهها. لغير ذلك لا يجوز أن يتعمد النظر إلى من يفعل الحرام أو يقول الحرام يستمع إليه أو ينظر إليه، أو من أجل الإزالة إذا عنده قدرة على إزالة ذلك الحرام وذلك المنكر، فهو ما ينظر إليه ليونس أصحابه ولا ليمتع نفسه بالنظر إليه، ولكن ليزجره ولينهي ذلك المنكر لإزالته أو إكراه أكره عليه لا يستطيع واجتمعت شروط الإكراه فلا يستطيع المخالفة ولزمته المفارقة إن قدر. فمهما قدر على أن يفارق محل فعل الحرام أو قول الحرام ومحل فعل المنكر فيجب على أن يفارق ذلك المكان ويذهب إلى غيره، ولا يقول أنا منكر بقلبي وما علي منهم فهم في منكرهم. فيقول أيضا من المنكر أن تجلس معهم، من المنكر أن تستمر في النظر إليهم والحديث إليهم، فلا يجوز ذلك، بل تفارقهم ما دمت قادرا على المفارقة. هذه من جملة ذنوب العين وذنوب الأذن، النظر والاستماع إلى الحرام إلا لأجل الشهادة عند القاضي أو لأجل الإزاء لذلك المنكر أو بوجود إكراه. ومن قدر على المفارقة لزمته المفارقة لموضع المنكر ومكان المنكر، فلا يقيم فيه لغير ضرورة وبغير عذر. قال والاطلاع على بيت مسلم، يعني التشوف والنظر إلى بيت الغير بغير إذنه، مسلم وغيره، الاطلاع على بيوت الناس وتفرج ما فيها، أما أن ينظر من شقوق أو ثقوب أو ينظر من مكان أعلى إلى ما يكون في ذلك البيت، أو بأي طريقة من النظر ينظر إلى بيت الآخر، ينظر إلى منزل الآخر، إلى غرف الآخر، من دون أن يكون ذلك راضيا بنظر إليه، فيحرم أن ينظر إلى بيت الغير بغير إذنه. حتى أكد صلى الله عليه وسلم في الاستئذان عند دخول البيت، قال يصرف نظره عن الباب حتى لا تقع عينه على شيء عند فتح الباب، يحب أهل البيت ستره عنه، فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر. يعني من أهم مقاصد الاستئذان أن لا يرى شيئا ما يحب أهل البيت أن يروه، فجعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فيحرم نظر بيت الغير والاطلاع على بيت الغير بغير إذنه. كذلك هجر المسلم لأخيه المسلم فوق ثلاث، وإنما كان هذه الثلاث مراعاة لتلك الطبائع البشرية التي تغضب فلا يطيق مقابلة أخيه ولا مكالمته، يوم يومين ثلاث خلاص، بعد هذا ما عاد لك عذر، يجب أن تراجع نفسك. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، فمن فعل ذلك فمات فهو في النار والعياذ بالله تعالى، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. فهجر المسلم لأجل شيء من الاستثقال أو شيء من حقوق النفس والحقوق الشخص قصر فيها، فشيء ما أعجبه منه لا يجوز فوق ثلاث، والثلاث إنما هي مراعاة لطباع عامة المسلمين. وأما الأكياس فلا ثلاث أيام ولا ثلاث ساعات، وليرجعون أنفسهم في نفس الحال، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هجره فوق ثلاث إلا لعذر شرعي، بأن كنا هجره لأجل الدين، هجره لمجاهرته بالفسق، هجره لإصرار على المعصية ينهى عنها فلم ينزجر، فيجوز أن يهجره لأجل الدين هذا، وإن كان فوق الثلاث وإن كان مدة طويلة، لا لنفسه ولا لغرض نفسه ولا لغضبه، وهو لأجل نفسه ولا لشيء يتعلق بشخصه وحق شخصه. فهذا الهجر بالعذر لأجل الدين. وقال ومجالسة الفاسق للأنس به أو لإدخال الأنس عليه، حرى أما هو يانس بالفساق أو يدخل الأنس عليه، فهذه المجالسة التي يسري شرها إلى الجليس، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن تطير شرارة فتحرق ثوبك أو تجد منه رائحة منتنة، رائحة أقل شيء فتعبق فيك رائحة كريهة. ولذا كان يقول بعض العارفين لو أن إنسان على تقوى واستقامة لكن جاء حضر مع ناس يعصون الله تعالى ويغتابون ويفعلون آلات محرمة، قال ما علي منهم، هم في الجانب معنا في الجانب غرفة ذيك، وقال جاب له أذكار يقعد يذكر ويقرأ، قال إذا جلس هكذا ما يجي آخر النهار له بينهم وسطهم في حلقتهم وشرهم للسراية التي تسري من هؤلاء الأشرار، فيجب مفارقتهم وعدم الجلوس معهم، مجالسة الفاسق. وهذه مؤثرات قوية على الناس، واشتغل إبليس على بثها لأجل الإفساد لإضعاف الإيمان ولتكدير الجنان ولأجل الإعراض والبعد عن الرحمن جل جلاله، فبمختلف الوسائل. فصار الناس الآن ممكن أن يجالس في الساق وأشرار ما هم في بلاده ولا هم بجواره، وفي أبعد بلاد ربما قد ماتوا وبعضهم، وفي أبعد بلد من بلده بواسطة هذه الأجهزة، ويجالسهم ويتفرج على صورهم، فإن كانوا على قول حرام وفعل حرام فرؤيتهم بذلك حرام، متابعتهم في ذلك حرام، تسري منها إليك سراية ظلمة، سراية ظلمة وسراية صد وإبعاد. فيجب الابتعاد عن ذلك، ودفع الله عنا وعن المسلمين أنواع الشرور وكل محذور. قال وتخطي رقاب الناس، بأن يمر الناس جالسين فيرفع رجله فوق أكتافهم ليمر بينهم، فتتخطى رجل رقبات الناس، رقاب الناس، فتخطي الرقاب حرام، لا يجوز تخطي رقاب الناس، ولكن يمشي بينهم ورجلاه في الأرض لا ترتفع فوقهم إلى عند رقابهم، إلا إذا تركوا فراغا في الصفوف في الصلاة فيجوز تخطيهم للوصول إلى ذلك الفراغ لتركهم لتلك الثلمة، وما عدا المعذور لا يجوز له أن يتخطى الرقاب، بل إذا أراد مكانا متقدما فليحضر متقدما ومبكرا ويسبق قبل أن يزدحم الناس، فإذا ازدحم الناس فلا يجوز تخطي رقابهم، أي يجعل خطواته مواجهة لرقاب الناس بأن يرفعها فوق أكتاف الناس هكذا، ففي هذا استهانة واستخفاف محرم في الشريعة لا يجوز. وتخطي رقاب الناس واستقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط في غير معدن، غير مكان معد لقضاء الحاجة، بغير ساتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، لأن قبلة المدينة في جهة الجنوب. وهكذا يحرم أن يستقبل ويستدبر القبلة وهو يقضي حاجته إلا في مكان معد لذلك، ومختلف فيه ما بين الكراهة وما بين القائلين بحرمة. وأيضا إذا لم يكن بينه وبين القبلة ساتر يكون بينه وبينه أقل من ثلاثة أذرع فأقل، ويكون مرتفعا عن الأرض ثلثي ذراع فأكثر، هذا الساتر الذي يستر بينه ويحول بينه وبين الكعبة والقبلة. فينبغي من حين تكوين غرفنا وبيوتنا وأماكن قضاء الحاجة في شققنا وفي ديارنا أن نجعل الكرسي في غير استقبال القبلة ولا استدبارها. قال والاستمناء بغير يد حليلته أي زوجته، وهو طلب خروج المني، لا يجوز إلا بما قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومس الأجنبية والخلوة بها، ويذكر في الحديث لأن يطعن أحدكم بمخيط في عينه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. والخلوة قال عنها صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ونظر امرأة أو غير امرأة بشهوة، فالنظر بشهوة جنسية محرم لأي شيء كان، النظر بالشهوة الجنسية حرام لأي شيء كان، امرأة أو غيرها أو صورة أو أي شيء ينظر إليه بالشهوة، قال إلا لحليلة أي الزوجة، بل له في ذلك الثواب. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومن هنا كان من أفضل العبادات والقربات للأزواج إحسان معاملة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وتزين كل منهما للآخر، ومباسطة كل منهما للآخر، من أفضل العبادات المقربات للحق سبحانه وتعالى. وسفر المرأة بغير زوج أو محرم أو نسوة ثقات، فيكون من جملة الذنوب والمعاصي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. وقالوا ولو للحج، ولو للحج، إلا أن تجد نسوة ثقات فتسافر معهن فيجوز أن تذهب للحج. قال جماعة من الفقهاء وهو معتمد عند الشافعية أنه لحجة الفرض لا للتطوع، وأما للتطوع فلا بد من زوج أو محرم. ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وهو صلى الله عليه وسلم خارج في غزوة، وقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي ذهبت تحج، ليس ما أحد، قال اذهب فحج مع امرأتك، روح اذهب فحج مع امرأتك، وأمره أن لا يخرج إلى الغزوة ويذهب يحج مع امرأته ولا يتركها وحدها تحج. فهو المرشد الأقوم صلى الله عليه وسلم، والفاهم الأعلم بما يصلح الخلائق، إذ هو مامون الخالق على الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. سفر المرأة بغير زوج أو محرم أو نسوة ثقات، إلا أن بعض الفقهاء قيده بالسفر الطويل، بعضهم قيده بسفر الثلاثة الأيام، ولما جاء في رواية لا يحل امرأة تسافر مسيرة ثلاثين إلا مع زوج أو ذي محرم. وأخذ الجمهور الفقهاء الشريعة بعموم الأحاديث في السفر من دون تقييد بطويل ولا قصير. وبيع المعيب بلا بيان عيبه، يعني أي بضاعة فيها عيب من العيوب فيبيعها من دون ما يبين هذا العيب للمشتري، فهذا من جملة الذنوب والمعاصي. فيجب من كان يوجد عيب في شيء مما يبيعه أن يبينه للمشتري ويقول هذا فيه كذا وكذا، تأخذه أو تتركه. وهكذا قال أرسل سيدنا أبو حنيفة عليه رحمة الله 300 حلة إلى وكيل له يبيع، قال له واحدة من الحلة الفلانية فيها العيب الفلاني، فاحذر أن تبيعها حتى تبين للمشتري عيبها. وصلته الرسالة، ثم أنه بعد أيام وجد مشتري اشترى 300 كلها فأعطاه إياها بثمن جيد، ربح فيه نحو 3000. فكتب إلى أبي حنيفة إن الصفقة نجحت عندنا وإن بين 300 الحلة بكذا كذا فربحنا فيها 3000. فكتب إليه هل بينت للمشتري العيب الذي في الحلة الفلانية؟ فكتب إليه إني بعتها جملة واحدة ونسيت ما عاد بينت له. قال فاقبض رأس مالها وربحها 3000 واخرجها من بين تجارتي وتصدق بها ولا تدخل فيها درهما واحد إلى مالي رأس مالي. وأمره يأخذ أنه باعها بيع واحدة، قال كلها ثمنها وربحها افصله عن تجارتي ولا تدخله، من احتياط الإمام أبي حنيفة ورعه وخوفه من الله جل جل. وما كانوا إما إلا بذلك، عليهم رضوان، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهكذا. وأما فسدت فسد لبن بعض الأبقار لبعض مشايخنا، وكانت البقرة اشتهرت في البلد بكثرة اللبن، فكأنه أصابها مثل العين وطير، فأخذوا يبيعونها. فقال للذي يبيع لا تبيع على حد حتى تحلب أول حقها اللبن بما فيه من تغير لونه، قل للمشتري هذا لبن بتشتريها بهذا، وإلا مشهورة بأن هذا لبن حسن فبيقبل الناس عليها. قال ما حد بيشتري. قال ما حد يشتري، إما تبين وإلا لا تبيع، ردها إلينا. وهكذا قال حب منها، قل له شوف هذا تغير لبنها إلى هذه الصورة، بغيتها بهذا العيب وإلا تردها. وهكذا المحتاطون لدينهم. قال وغش المسلم وخيانته في أي قليل أو كثير، وكشف العورة ولو في خلوة لغير حاجة، ما لقضاء الحاجة أو للاغتسال أو للاستنجاء وما إلى ذلك، فلغير حاجة ما يجوز له أن يكشف عورته ولو كان في خلوة ويفرج من غير حاجة. قال صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيى منه، لما قالوا أفريت إن كان في خلوة، قال فالله أحق أن يستحيى منه جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن لأي حاجة بمقدار الحاجة يجوز ذلك. قال ونظرها من غير حليلته، ونظرها من حليلته مكروه، ومن غير حليلته حرام. وتسويد الشيب والحنة للرجل بغير حاجة، تسويد الشيب ما يظهر من بياض في شعر الرأس أو اللحية فيسود ويستعمله بصبغ أسود، فجمهور فقهاء الإسلام على أن ذلك حرام. قال فقهاء الشافعية إلا للجهاد إذا كان يقابل الكفار، وإذا رأوا الشعر الأبيض استخفوا بأنه ضعيف وأنه مسن يسهل مقاتلته، فيريد أن يرعبهم فيسود شعره ليظنوا أنه شاب قوي يخافوا منه، فهذا يجوز لأجل الجهاد. وكذلك بحث الشيخ الرملي أيضا إذا كانت المرأة متزوجة ويحب زوجها أن تسود شعرها، فتسود شعرها تزينا لزوجها، فذلك يجوز لها. ومن المعلوم أنه إذا إن كان تسويد الشيب من أجل الإغراب ومن أجل الغش فهذا حرام من غير شك، وإن كان أيضا للجهاد فهو حلال، وإن كان للمرأة بإذن زوجها وبأمر زوجها وبالرغبة زوجها فهذا أيضا من فقهاء الشريعة من أجازه وأباحه. لغير ذلك الجمهور على أنه يحرم. وأول من شاب من بني آدم سيدنا الخليل. وعجب ما هذا البياض الذي ظهر في الشعر، وسأل ربه قال وقار أو نور، فقال ربي زدني من نورك. وتسويد الشيب والحنة للرجل، وأما صبغ الشعر بأنواع الصبغات فهذا أيضا من جملة ما جرى فيه شيء من العب والضحك على العقول. أحيانا يجيبون ألوان غريبة وصبغات، إما عدد من الألوان في وقت واحد، وإلا لون يشبه إما قطة وإما يشبه كلب وإما يشبه شيء حمار وشيء من هذا، ويستحسنونه ويزينونه وهو لعب عليهم، واحد يضحك عليك هكذا. وبعضهم حسنوا عليهم حتى الأبيض الأسود يبيضون، وهذا حق الشيب اللي تنفر منه الطباع وتحب السواد، فليش عادك تبيض الأسود؟ وإذا جعلوا عدة ألوان يكاد أن صاحب الطبع السليم ينفر منه ويفزع منه، كأنه الحيوان وليس لمرأة ولا لإنسان. فينبغي أن لا يسترسل في مثل ذلك لغير عقل وبصيرة وإرادة حسنة. ويكفيهم من الصبغ ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم من الـ من الـ من الصفرة والحمرة، الصفرة والحمرة، وقال له بجتنب السواد في شاني راسي ولحيتي. عبد اسمه هذا عبد الرحمن، اسمه كنيته أبو قحافة، أبو قحافة والد سيدنا بكر الصديق، والد سيدنا بكر الصديق جاء في يوم الفتح ورأسه ولحيته شديد البياض أبيض كالثغامة، فقال صلى الله عليه وسلم غيروا شيب هذا بصفرة أو حمرة واجتنبوا السواد. وكان جاء سيدنا بكر يقوده إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وهنأ النبي أبا بكر بإسلام أبيه. فالاجتماع لأبي بكر الصحبة في أربع طبقات ولم تجتمع لغيره، فإن عدد من الصحابة هو ولده صحابيان، وقليل منهم هو وولد وولد الولد، وأما أربع طبقات فلم يجتمع إلا لأبي بكر الصديق. كان والده لما أسلم صار صحابي، وهو صحابي وأولاده وأولد ولده أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أربع طبقات صحابي بن صحابي بن صحابي بن صحابي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تترك الشيخ في البيت وأنا أتي أنا أزوره، لأنه قدو كبير ويقوده سيدنا أبو بكر. قال لو تركته أنا بجي لعنده هناك صلى الله عليه وسلم، من كريم خلقه. فلما أسلم هنأه بإسلام أبيه. قال سيدنا بكر بل هو أحق أن يأتي إليك يا رسول الله، أنت أحق أن يأتي إليك. فما أعظم تواضع سيدنا رسول الله وما أحسن أدب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال وبغير حية إلا الشعر كيف الشعر؟ الحنة، الحنة للرجل يكون في الشعر مشان يحمره، لما يبيض الشعر يحمره، فيجوز استعمال الحنة في شعره سواء شعر اللحية أو الشارب أو العارضين أو الرأس أو الحاجبين. الشعر بعموم جسده يجوز له أن يستعمل له الحنة لأجل أن يحمر الشعر الأبيض. وأما في غير الشعر فالرجل ليست له الحنة، والحنة للمرأة، فالمرأة أن تحني ولا يحن الرجل إلا لحاجة كمداواة ومعالجة. قال ولبسه الذهب واستعماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. لا يستعمل الذهب لا خاتم ولا قلم ولا أي أداة من الأدوات يستعملها الرجل ذهب، لما حرم صلى الله عليه وسلم الذهب ورجع رأى على رجل خاتم من ذهب خرجه من إصبعه ورماه، صلى الله عليه وسلم قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه؟ وبقي الرجل في المجلس ثم قام، قالوا له خذ خاتمه، قال والله لا أخذه وقد رمى رسول الله ما أريده ولا أدري فيه غلط، وذهب وتركه. إذن يحرم على الرجل استعمال الذهب بأي آن من الأواني أو لبس الذهب، بخلاف المرأة يجوز أن تلبس من الذهب أي شيء كان، فإن كان أمثال عادتها من النساء فلا كراهة في ذلك، ولا زكاة في معتمد مذهب الشافعية عليها في الحلي المعتاد الذي لم تتخذه إلا لللبس للاستعمال، وإن زاد على عادة أمثالها من النساء وجبت فيه الزكاة. قال ولبسه الحرير كذلك، ويجوز المرأة أن تلبس الحرير وأن تفترشه، والرجل لا يجوز أن يلبسه ولا أن يفترشه ويجلس عليه، أو ما أكثره من الحرير بلا عذر لا يجوز، والعذر مثل ما كانت الحكة عند سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وشكى النبي صلى الله عليه وسلم الحكة أنه لما يلبس أي لباس يؤذيه إلا الحرير، فأذن له في لبس الحرير الذي يلي جسده من أجل الحكة التي فيه، لهذا قال بلا عذر. وتشبه الرجل بالنساء وتشبه النساء بالرجال، بل ورد فيه اللعن وعده كثير من العلماء من الكبائر. والسؤال لغني بمال وحرفة، من كان يقدر على الكسب ويسأل باسم الفقر، يسأل لأجل الفقر لأجل النفقة، وهو يقدر على أن يكتسب، يقدر إما مال موجود وإلا حرفة معه ومهنة يقدر أن يكتسب بها. فسؤاله وهو قادر على الكسب باسم الفقر حرام، وما يأخذه حرام كذلك ما دام أخذه بهذا الاسم. كل من أخذ مالا من غيره تبرعا من الغير بوصف باسم وصف من الأوصاف وليس هذا الوصف فيه فالمال حرام إلا أن يكون الوصف فيه. فإن أخذه باسم أي وصف وليس الوصف فيه فأخذه له حرام ولا يجوز له استعماله، يجب عليه رده لصاحبه. فإن أخذه بوصف أنه مدين، فإن كان مدين فبمقدار الدين الواقع يجوز له أخذه، وما عدا ذلك لا يجوز. وأخذه بأي وصف آخر ادعى أنه من أصحاب فلان وليس من أصحاب فلان فأعطي، ادعى أنه يفعل كذا كذا ولم يفعل ولا يفعل كذا كذا وأعطي لأجل ذلك، ادعى تظاهر بصلاح وأعطي على أنه صالح وهو يعلم نفسه غير سالك مسالك الصالحين، فلا يجوز أن يأخذ باسم الصلاح وهو ليس من أهل الصلاح. تظاهر بالعلم وهو يعلم نفسه أنه ما عنده إلا كلمتين يلعبها وما عنده اطلاع في العلم، فأعطي باسم أنه عالم، فما يأخذه حرام عليه ولا يجوز لأنه في غير محله أخذه والوصف ليس فيه. وهكذا كمثل ما يؤخذ بالحياء، إما يسأله قدام الناس يستحي منهم وإلا يلح عليه ويخليه يخرجه نفسه ما بغد، فما أخذ بوجه الحياء كما أخذ بالسيف، كما أخذ بالسيف فلا يجوز إلا ما كان عن طيب نفس، عن طيب نفس. قال والحقد والعياذ بالله وهو إضمار السوء للمسلم، وذلك أن الغضب إذا ثار على الإنسان اقتضى أن يتصرف في من غضب عليه، فإن كان لا يقدر على أن يشفي غيظه فيه فإن ذلك يتحول إلى إضمار يضمره في القلب، هذا هو الحقد، غيظ يضمره في قلبه فيصير هذا هو الحقد، والعياذ بالله أساسه الغضب، أساسه الغضب. فإضمار السوء المسلم أو ظن السوء فيه، إن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء. فكل ما يتأتى تأويله بخير لا يجوز أن تظن به سوء. وهكذا يقول بعض الأخيار من عارفين، لو أني رأيت إنسانا على معصية وحالت بيني وبين شجرة فلقيته لاعتقدت أنه من أولياء الله، الاحتمال أنه في هذه اللحظة أحدث توبة صادقة وبدل الله سيئته حسنة، هذا في واجب حسن الظن إذا لم يكرههما. أما إذا كره ما في ما يحس في باطنه من إضمار السوء ولا يريد أن يعمل به، وما يحس في باطنه من ظن السوء يكرهه ويود أن يتخلص منه فلا إثم عليه، لأن الله تجاوز النبي عن هذه الأمة ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم. أيوة. نظرة تجاوز عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم. إذا لم يكرههما من نفسه وله بالرباب والطنبور والمزمار واستماعها من الآلات المحرمة، والآلات التي تستعمل لأجل الطرب منها ما هو مباح كمثل الأطار، وقد جاءت فيه الأحاديث، ومنه ما هو محرم بالنص، ومنها ما لم يرد فيه نص فهو محل اجتهاد الفقهاء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم هذا من حيث عين الآلة، أما من حيث ما يقال في الآلة أو ما يصاحبها، فإن صاحبها كلام بذيء أو حركات مثيرة للشهوات ومزرية وأدى إلى فعل المعصية فهو معصية وحرام، ولو كان بطار وإلا بشيء مباح في أصله، إذا قد قام باختلاط رجال بنساء أو ببعث الشهوات المحرمة فذلك حرام. ولكن إذا سلم من هذا فالآلة في حد ذاتها منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم، وقد ألف في ذلك شيخ عبد الغني النابلسي كتابا، وتكلم الإمام الغزالي في كتب يحيى علوم الدين على بكتاب خاص سماه كتاب آداب السماع والوجد، وألف الشيخ بن حجر وغيرهم، ولأهل العلم في ذاك اجتهادات ونظرات. وأما ما قارنه منكر إثارة الشهوة والإثارة على فعل الحرام أو اختلاط نساء برجال أو كان كلام ماجن خبيث فذلك محرم بالاتفاق. قال فصل نقرأ.
وأما المكروهات فكثيرة، فمنها المهارات وكثرة الخصومة من المحرم وكثرة المزاح والكلام بما لا يعني، وهو ما لا يحصل به نفع ولا بتلفيق ضرر إلا لنحو إناس زوجة أو ضيف أو مسلم بجر الحاجة، والسمر بعد العشاء إلا لذلك أو في خير، وكثرة الضحك وهو مما يميت الجن، ويصاب المجنون أو الطفل مما يصاب تدبيره في مسجد، وكذا من أكل كليه الريح وقيل يحكم، وكثرة الشبع ودوام التوسع في الأطعمة، وتطويل البناء بلا عذر، والفكر في النساء والكلام شهوة في حال الدماء، ونظر فرج الحلال، وصلاة بدن منفردا وهو شديد يدل على حمق جلي أو كفر خفي، نسأل الله العافية. ومنه ارتكاب الشبهة في فعل أو ذوق.
جنبنا الله المكروهات والمحرمات. والمكروه ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، قال كثيرا منها المماراة وهو الاعتراض على كلام الغير، ولكن قد هذا من آفات اللسان وقد يؤدي إلى محذورات كثيرة. فالمماراة أن تعترض على كلام غيرك، فكلام غيرك إذا كان ليس فيه شيء يتعلق بالشرع ولا بتحليل حرام ولا بتحريم حلال ولا في إضرار بأحد من كلامه فما يضرك أن تسكت عنه، حتى ولو كان كلام خطأ، كلام خطأ لكنه ما يضر، ما يمس الدين ولا يضر أحد من الناس، خلو يخطي لمن يشبع في مجرد الكلام، ما تقول لا هذا ما هو كذا. وكم من الناس هكذا يتقلب عليهم المراء ويخرجهم من المراء إلى الجدار ويخرجهم إلى القطيعة، حتى قال حصل حدثين في السعفين، قال لا قبلها بقليل، قال لا بعدها، ويقومون يتخاصمون، حصل قبل ولا حصل بعد ايش عليكم، منه ما يترتب على هذا شيء. قال فلان التقى بفلان، قال ما التقى بله ما شافه، قال نعم انا عارف ان راه وجلس معهم، قال ابدا غلط هذا الكلام، وبعدين شافوا ولا ما شافوا ايش عليكم وتقومون تتخاصمون ويعترض، خلوا يتكلم باي كلام، ما اذا كان الكلام يمس الدين ويغير شيء من أحكامه فواجب عليك تبين له، أو يضر أحد من الناس تقول له لا حتى لا يصل الضرر، أما ما لا يضر ولا له علاقة بالدين فخلوه يتكلم ولا تعترض أبدا. فهذه المماراة مكروهة. كثرة الخصومة من المحق صاحب الحق المظلوم، كثرة الخصومة مكروهة له، يكفي أن إيش أن يطالب حقه بالأسلوب الطيب في أوقاته، وأما يظل يتكلم فعل فلان ترك فلان ظلمني أخذ حقي شلني، يظل كل يوم يجي ولا وليل ونهار، وبعدين وإن كنت محق، بل لو ترك المراء كله وهو محق بنى الله له بيت في أعلى الجنة. من ترك المراء وهو مبطل ما له حق ولكنه بعد عن المماراة يبنى له بيت في ربض الجنة، هو محق ما له حق لكنه كان بإمكانه يصعد الكلام مسألة ويصلح مشاكل، شافها بتروح إلى مراء قال خلاص بس سكت ساكت وترك الأم، يبنى له بيت في ربض الجنة مع أنه مبطل ما له حق. وإن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. أنا زعيم، يقول صلى الله عليه وسلم يعني ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو مبطل، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وهو محق. وهكذا يقول لشيخنا الحبيب إبراهيم بن عقيل عليه رحمة الله بن يحيى، قال وسطى بعض الأقارب على أرض لنا واسعة، فأخذت الحجج والبراهين والأوراق والخطوط والوثائق فيها، وطلعت إلى 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 مدينة تريم من أجل أن أقدم عليهم عند القاضي يردون حقنا. قال أنا دخلت من باب المسجد، كان فيه شيخنا الحبيب عبد الله الشاطري، لما دخلت باب المسجد سلمت، قال عليكم السلام، يا إبراهيم من نازعك في دينك فنزعه، ومن نازعك في دنياك فألقها في نحره. قال مرحبا، قال جيت سلمت عليه ورجعت أنا وخطوطي ووثائقي إلى القرية وتركت. يقول وكلمنا احنا في آخر سنه وهو فوق 80، يقول من ذاك اليوم إلى الآن ما أوقفني إلا على معسور ولا احتجت لأهل، والأرض ما عاد التفت إليها. قال من نازعك في دينك فنازعه، من نازعك في دنياك فألقها في نحره. مع أنه يجوز له أن يأخذ حقه وأن يتوسل له، ولكن كثرة الخصومة مكروهة من المحق، أما من الباطل حرام، من المبطل حرام، خاصم ما لك شيء، روح لك لنفسك، حرام عليك تدعي ما ليس لك. وكثرة المزاح فالمزاح في وقته وفي محل من السنة، وكثرة المزاح لا تمزحن فانزمزحن فإن مزحت فلا يكون مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، واحذر ممازحة تعود عداوة، إن المزاح على مقدمة الغضب. فكثرة المزح مثل كثرة المدح المكروهات. قال الحبيب مصطفى المحضار كثرة المدح مثل كثرة الملح، مثل ما يكثر الملح في الطعام، وكثرة المدح في الإنسان قال كما يكثر الملح في الطعام، يغير الطعام ويضره. فهذه مما يحتاج التوسط فيه. كان يمازح الصحبة وقت المزح معتدلا في المزح من غير ما إذى ولا كذب، فإني لا أمزح ولا أقول إلا حقا، صلى الله عليه وسلم. وهكذا ذاك سألت امرأة وذكرت له زوجها، قال ذاك زوجك ذاك الذي بعينيه بياض. قلت لا يا رسول الله، زوجي ما بعينيه بياض. قال بلى. قالت أبدا، زوجي ما بعينيه. قال ما من إنسان إلا بعينيه بياض، أنا قلت لك بياض وسط الحدقة حقه، بياض في طرف العين كل واحد البياض. وجاءه الرجل يقول صلى الله عليه وسلم احملني في السفر بيسافر، قال سنحملك على ولد الناقة، ابن الناقة. قال يا رسول الله دي تعطيني ابن الناقة، أعطوني جمل كبير. قال هل يلد الجمل للناقة؟ الجمل كبير أعطيك يا ما هو ابن الناقة؟ كله جمل ابن الناقة كله. فمازحه صلى الله عليه وسلم بهذه الممازحة تطيبا لخاطر وقلبه صلوات ربي وسلامه عليه. قال وكثرة الكلام بما لا يعني، فإن كلام ابن آدم عليه لا كل كلام ابن آدم عليه لا إلا ذكر الله وما والاه. فالخوض فيما لا يعني والكلام فيما لا يعني يؤدي إلى مفاسد كثيرة. والذي يعني هو الذي يهمك في دينك ودنياك، يهمك بحيث إذا تركته يترتب عليه ترك فضيلة أو فريضة أو وقوع في مكروه أو محرم، هذا يعنيك، هذا الكلام اللي يعنيك، إن تركته تقع في مكروه أو محرم أو تفوتك فضيلة أو فريضة، هذا الذي يعنيك الكلام. وأما كلام إن تركته لا بتكسب فريضة ولا فضيلة ولا بتركه بتقع في بتركه لا بتكتسب فضيلة ولا بتقع في مكروه ولا محرم، هذا ما يعنيك. قال وهو ما لا يحصل به نفع ولا بتركه ضرر إلا لنحو إيناس فيه نفع، إيناس زوجة أو ضيف أو مسلم بقدر الحاجة. يقول فإيناس الزوجة وإيناس الضيف وعموم المسلمين بقدر الحاجة إيناسهم وإدخال السرور على قلبه بشيء من الكلمات من مما يعنيك ومما يقربك إلى الله تعالى. السمر بعد العشاء إلا لذلك، أي إيناس زوجة أو ضيف أو مسلم بقدر الحاجة، إلا أو في خير، سمر في علم، سمر في قراءة قرآن، سمر في ترتيب أحوال الأسرة والبيت وفي أحوال المسلمين. وهكذا قال سيدنا عمر: طلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتم فلم أجده في أبياته، فجئت إلى أبي بكر فوجدته عنده، فاستاذن لي فأذن لي، فدخلت فوجدتهما يتشاوران في شؤون الأمة. يتشاوران، هذا سمر، هذا سمر الطيب، يتشاوران في شؤون الأمة. حتى مضى نحو نصف الليل فخرج صلى الله عليه وسلم من عند أبي بكر، قال: فخرجنا وأنا أبو بكر نقلب رسول الله إلى بيته، يعني نودعه. فجاء عند باب المسجد، سمع ابن مسعود يقرأ وكانت تعجبه قراءته، فوقف يستمع قراءة ابن مسعود، قال: وقفنا معه حتى ختم ابن مسعود قراءته وأخذ يدعو، فقال صلى الله عليه وسلم: ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك. ثم دخل بيته الشريف، قال: ورجعنا. فلما جيت صلاة الفجر يقول سيدنا عمر: أردت أن أسبق أبا بكر فأبشر ابن مسعود، فجيت إليه أبشره، فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد بشره، فوالله ما سبقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني. مدري جاء آخر الليل، مدري متى جاء يكلم، كلم ابن مسعود، التقي ابن مسعود قبلي وقد بشره، وأنا عدنا له صليت الفجر بكلم ابن مسعود ودخل عليه البشارة. النبي قال له: أدعو قد استجيب لك، أدعو قد استجيب لك، أدعو قد استجيب لك، رضي الله عنهم. إذا أتى وقت الأذان ينبهنا. حضر دقيقتين. نعم. وقال: وكثرة الضحك وهو مما يميت القلب، وإنما يكون في أوقاته. وكان ضحك نبينا التبسم. قال: إدخال مجنون أو طفل أو شيء يخاف تقديره المسجد، إدخالهم المسجد، طفل غير مميز إلا مجنون يدخل بمعين المسجد، ذلك من المكروهات. وكذا من أكل كريه الريح يكره، ودخول المسجد يكون حرام وقيل مكروه، من في فمه أثر رائحة ثوم أو بصل ونحوها. وكثرة الشبع، كثرة الشبع تؤدي إلى توسيع الشهوات، وإلى أيضا إضعاف الجسد وإضعاف الصحة. ولكن ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لنفسه أعدل ما يكون لصحة الإنسان. ولكن لا يكثر الشبع، ودوام التوسع في الأطعمة حتى تصير ضرورية ما عاد يأكل إلا بها. ولكن كان صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد ويسر، ولا بأس أن قال لسيدنا عمر لابنه عبد الله بن عمر: كل يوما خبزا ولحما، كل يوم خبزا وزيتا، كل يوما خبزا وملحا، كل يوما خبزا جريشا، ولا تالف نوع من الـ من الـ من الـ من الإدام تجعلك الضروري. قال: وتطويل البناء بلا عذر. وقد جعل في علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة رعاة يتطاولون في البنيان. والعذر عذر الحاجة للسكن بكثرة الناس وأمثال ذلك مما يحتاج إليه في الحياة. وأما لمجرد التطاول فذلك من المكروهات. والفكر في النساء بالنسبة للرجال، والفكر في الرجال بالنسبة للنساء. والكلام بشهوة حال الجماع ونظر فرج الحلال، هذه من المكروهات التي تركها يوجب الثواب وفعلها لا يوجب عقاب. وصلاة الرجل منفردا، قال هذا شديد يدل على حمق جلي أو كفر خفي والعياذ بالله تعالى، أن يتساهل بالجماعة ولا يبالي، يصلي منفرد وهو يقدر على الجماعة، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ما يتهاون بهذا الثواب إلا صاحب حمق جلي أو كفر خفي، نسأل الله العافية. قال: ومنه ارتكاب الشبهة في فعل أو قول، فتجنب الشبهات سنة وارتكابها مكروه، وقال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، جنبنا الله الحرام والمكروهات والشبهات، ورزقنا الاستقامة، وأتحفنا بأنواع الكرامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. وغفر الله المنتقل لرحمه الله تعالى في مصر اللهم سيد إبراهيم حمدان أسكنه الله تعالى فسيح الجنان، وتقبل جميع حسناته، وتجاوز عن جميع سيئاته، وجعل قبره روضة من رياض جناته، وخلفه في أولاده وأهله بخير خلف، وبواه أعلى الدرجات والغرف، وجعل مستقر روحه في الفردوس الأعلى، وظله بظل عرشه ومن لا ظل إلا ظله، ورده حوض نبيه المورود، وبشر روحه أسلام يبشر بأرواح الصالحين من عباده، إنه أكرم الأكرمين.
على دين عبد الصالح رحمه الله وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.